بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها في الغناء، فما بالك بما أفتى به بعض الزائغين من تلحينها، وربما يضربون عليها شيء من الموسيقى وشيء من الدفوف. وكنا نسمع بهذا عن كثير من المبتدع الضالين، وسمعنا به عن الهالك الترابي لا رحمه الله. وقد جاء في بعض الآثار أن ابن عمر سمع مؤذنا يلحن أذانه ويطرب فيه، وكان يقول لابن عمر: إني أحبك في الله. فقال ابن عمر: وأنا أبغضك في الله. فكانوا ينهون عن تطريب الأذان وتنطيط الأذان، وهكذا عن تنطيط القرآن. ومن أسوأ ما يفعله كثير منهم أنهم يخرجونه عما تناولوه أو عما تلقوه، فربما يزيدون في المدود مع بعض التمويجات، وربما يفعلون بعض الأفاعيل التي لا تصلح ولا تليق. والقرآن أنزله الله للتدبر والتذكر والتعقل والتفهم، والنداء شرعه الله للإشعار بالأذان والتوحيد. مقامات من البدع ويضيفون إليها كما قلت لك بعض ما من يتكلم مثلا يبقى الله الله، ولا يقول نعم نعم، وهكذا. إذا وصل إلى سورة الضحى يعتمد على حديث ضعيف والله أكبر. المهم طرق للقراءة ليست بالطرق المشروعة، ولا هي بالتدارس الذي شرعه الله عز وجل، وإنما هي طرق مبتدعة.
قال: ومن البدع تحلية المصاحف.
نعم، بالذهب والفضة ونحو ذلك. ما أمرنا بتشييد المساجد، ومن باب أولى كذلك ما أمرنا بتحلية المصاحف، وإنما أمرنا بحفظ القرآن والعمل به والتدبر له والتعقل له.
قال: ومنها زخرفة المساجد وتطويل المنابر،
كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. رواه أبو داود عن ابن عباس، وهو صحيح المسند للشيخ مقبل. فزخرفة المساجد منهي عنها، وعمر رضي الله عنه لما بنى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل فيه شيء مما يعمل، وإنما أمر فيه بأن يجعل يكن الناس من المطر ويظلهم من الحر وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وزخرفة المساجد من صنيع النصارى، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والآن الناس يتباهون في زخرفة المساجد، وربما يبنى المسجد بما تبنى به عشرات المساجد لو وزع في بلاد المسلمين، ويبنى لهم مساجد ودور للقرآن ومراكز للعلم لاستفاد الناس كثيرا، بينما تجد الواحد يبني مسجدا والمعدنح فيه ببناء مسجد وغير ذلك. بل هذه ما يسمونها يا أخوة القباب، وأيضا هذه التي تنور من الداخل، بعض النجف، بعض النجف ربما تأتي بمئات الآلاف مطرزة ومكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتأتي على هيئات ومذهبة، فبدع ما أنزل الله بها من سلطان، مع ما يقع فيها من اللهو. لو دخلت المسجد الذي يعرف مسجد الصالح في صنعاء، الإنسان يفتن فيه. مسجد الصالح يفتن فيه وفيما فيه من الزخارف والكتابات، هكذا مسجد الشهداء، مساجد أخرى.
المين أنا هذه يا شيخ والله نقول إذا ما يعني فعلوها ما يعرف المكان المسجد.
المسجد معروف كيف ما هو.
قال: ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن.
والمنابر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له منبر ثلاث درجات، قال مري غلامك النجار يعمل لي أعواد أكلم الناس عليها وأنا جالس كأني قائم، انظر إلى حجمه، وأنا جالس كأني قائم، وحدد بثلاث درجات كما في حديث سالم بن سعد وغيره.
قال ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى.
إذا كانوا قد فرغوا أنفسهم لمثل هذه المصالح فينبغي لإمام المسلمين أن يجري عليهم ما يقيم حالهم حتى لا يحتاجوا إلى كفكفة الناس وإلى مد أيديهم وإلى التسول وإلى الاستشراق. وإن كانوا في غنى فالأفضل أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه القرب وغير أخذ أجرة من الدنيا، فإن الإنسان إذا أخذ أجار من الدنيا على ما يفعل من الطاعات قد ينقص الأجر. قال صلى الله عليه وسلم ما أرى له في الدنيا والآخرة إلا الخمسة دراهم، هذا إذا عمل من أجل الدنيا يعني وأخذ المال من أجل الدنيا لم يكن له نية صالحة. وإذا كان له نية صالحة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم ما من سارية تغزو فتغنم إلا كانت وترجع إلا كانت قد تعجلت ثلثي أجرها، وما من سارية تغزو فيقع فيها الجراح إلا تم أجرها. فإذا كانوا يجاهدون في سبيل الله ثم يحصل نقص في الأجر بقدر ما يغنمون فما بالك بمن يأخذ أجر على الأذان ربما لا يستحضر الأجر ولا يستحضر النية. وهكذا على الإمامة، هكذا على تعليم القرآن، بل الإمامة شرف ينبغي الإنسان أن يتنافس فيها إن أعطيها فجل ويخلص لله عز وجل في قراءته، وهكذا في تعليم القرآن. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، يعني إذا أعطيتم من غير مسألة ولا استشراف. وتغسيل الموتى كذلك عمل طيب لا سيما لمن أخلص فيه وكتم.
قال ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وإخراج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية والشراة والكدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية. ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين.
وهذا أمر مهم، وهو أن الله عز وجل سمانا بالمسلمين، وهكذا أنبياء الله عز وجل سموا عباد الله بالمسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ماذا يعني أنتم المسلمون، نعم في الجماعة، وأيضا يقول في الحديث أنتم المسلمون. فالشاهد أننا سمينا بالمسلمين، فمن تسمى بغير الإسلام ففيه دخن وهو مبتعد عن الإسلام بقدر البدعة التي انتحلها. فتجدهم ينتسبون إما إلى مؤسسيهم أو ينتسبون إلى رجال فيهم أو ينتسبون إلى طريقة يسلكونها كطريقة الصوفية في لبس الصوف، لما لبسوا الصوف سموا بالصوفية، ثم جاء متأخرهم وقالوا الصوفية من الصفاء، وليس كذلك، فمن الصفاء سيكون صفوي وليس بصوفي أو صفائي أو غير ذلك. وهكذا الرافضة تسموا بالرافضة لما رفضوا آل بيت النبي الصالحين صلى الله عليه وسلم، ورفضوا صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والشيعة تسموا بهذا الاسم وانتحلوه لما نصبوا العداء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتشيعوا لعلي رضي الله عنه، وتشيعهم مبتدع فإنهم يبنونه على قاعدة فاسدة لا ولا إلا ببراء. هكذا الجهمية أتباع جهم بن صفوان. فالرافضة والشيعة مؤسسهم يهودي وهو عبد الله بن سبأ، والجهمية مؤسسهم الجهم بن صفوان شاك في الله وتارك للصلاة وغير ذلك من الأعمال التي ارتكبها. والمرجئة أنواع منهم من إرجاؤه يؤدي به إلى الكفر كإرجاء الجهمية، ومنهم من إرجاؤه يؤدي به إلى البدعة كإرجاء الفقهاء بعض الفقهاء كحماد بن أبي سلمة وأبي حنيفة النعمان ومن سار على سيرهم. والحرورية نسبة إلى حراراء مكان اجتمعوا فيه، فقد يسمى المبتدع بمكان اجتمعوا فيه أو بفكرة انتحلوها أو بقول رأوا أو بإمام نصبوه أو غير ذلك. والمعتزلة لما اعتزلوا الحسن البصري بسبب فعلهم، اعتزلوا مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة، وهم واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، هذا أولهم. والزيدية نسبة إلى زيد بن علي، وهو نرجو أنه على خير في الجملة ولكنهم انتحلوه، وأغلبهم جارودية الآن، متأخريهم جارودية ورافضة، حتى قيل ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضي كبير. والإمامية رافضة، الإمامية رافضة يرون الإمامة في 12 خليفة منهم. والمغيرية نسبة إلى من سيأتي رجل يقال له المغيرة، والإباضية إلى ابن إباض عبد الله بن محمد بن إباض، وهم في عمان الآن فرقة من الخوارج، والكيسانية أيضا فرقة من الخوارج، والصفرية فرقة من الخوارج، والشراء فرقة من الخوارج، والقدرية هم المعتزلة، والمنانية سيأتي بيانهم، والأزارقة نسبة إلى ابن الأزرق وهم من الخوارج، والحلولية هم الذين يزعمون أن الله في كل مكان، أو أن الوجود عين الله، فيكون العابد والمعبود عندهم سواء، والناكح والمنكوح عندهم سواء، والسارق والمسروق عندهم سواء. تعالى الله عن قولهم كما يقول عبد الله بن المبارك: إننا نستحي أن نذكر أقوال الجهمية، نذكر أقوال اليهود والنصارى ونتحرج من ذكر أقوال الجهمية. والمنصورية والواقف الذين يتوقفون في كثير من الأشياء لا سيما القرآن، يقولون: ما ندري مخلوق أو غير مخلوق، ما ندري الله على العرش أو ليس على العرش، ما ندري القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها هذه التي في مكة أو غيرها، ما ندري محمد الذي بعث هو محمد الذي في مقبور في المدينة أو غيره. فهم واقف ومتشككون. ومن دفع الصفات والرؤية أيضا من هؤلاء من أهل البدع، من زعم أن الله لا يرى يوم القيامة، وكذلك أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء، هذا إجمال لمن تسمى بغير الإسلام. ثم قال: ومن كل قول مبتدع، يعني ليس المبتدع محصورنا في من ذكره، بل كل قول مبتدع. الآن مثلا الأخوان المسلمون، السرورية، الكذا، كل يتسمى بغير الإسلام، فمن تسمى بغير الإسلام فهو مبتدع وضال. السلفية لها أصل، السلفية هي مشتقة من السلف ومشتقة من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أهل الحديث وأهل الأثر، إنما انتسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء تركوا الانتساب إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتسبوا إلى البدع المحدثة.
نعم. قال: ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون.
والله عز وجل يقول: وأنت قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قال: ويعيبون أهل الحق فيما يأتون،
ويتهمونهم بالتهم، يعيبونهم، يقولون هؤلاء ممثلة، ويقولون حشوية، ويقولون غثاء، ويقولون زوامل، ويقولون بعضهم لا يخرج علمه عن سراويل امرأته ولا يخرج عن حيض امرأته، يتنقصونهم. وفي هذا العصر يقولون لا يفقهون الواقع، ويقولون بأنهم متشددون ومتزمتون ومتطرفون ووهابيون وإرهابيون وغير ذلك من الألفاظ التي أهل البدع أحق بها.
قال: ويتهمون الثقات في النقل،
يتهمونهم في عدالتهم، فيردون مثل حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤية، ويقول ابن خزيمة: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أو قيس بن أبي حازم عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير فهو جهمي.
قال: ولا يتهمون آراءهم في التأويل،
يعني لا يتهمون ما هم فيه من السخافات، مع أنه لو تأملوا أقوالهم وما توصل إليه لعلموا أنهم على سخافة، فهم يقولون بأن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مباين ولا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا يسمع ولا لا يسمع وهكذا. فإذا قيل لهم يعني ماذا صف العدم ما زادوا على ذلك؟
قال: قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية.
عقدوا ألوية البدع يوالون عليها ويوالون عليها نعم ويتبرؤون فيها فقط لا ليس من أجل الإسلام.
يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان.
الله يقول بل يداه مبسوطتان وهم يقولون المراد باليد النعمة. الله عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا وهم يقولون جاء أمره. هذا تقول على الله.
قال: إخوان الشياطين
بل هم شياطين كما قال صلى الله عليه وسلم: أجسامهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثامين إنس.
وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف.
يعني لو أراد الإنسان أن يتكلم عن أهل البدع وعن تفاصيلهم لطال المقام. فالرافضة مثلا ربما يصلون إلى أكثر من 300 فرقة، والمعتزلة ربما تجدهم إلى قريب من 30-50 فرقة، والخوارج ربما تجدهم إلى 30-40 فرقة. فكم ستتكلم؟ لكن اعرف الحق تسلم من الباطل.
قال: أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشأ من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرؤوها.
يعني أن الذي يتأثر بكتب أهل البدع الغر من الناس الذي غير مجرب غير مجرب وغير فاهم، أو كذلك النشأ الحدث صغير الذي إذا قرأ فيها فتن، أما من عرف الحق فإنه قد لا يتأثر بها.
قال: فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيه عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان.
وهذا صحيح، فإن فترة من الفترات دخلت لنا كتب كثيرة من كتب الرفض إلى اليمن، وكانت تأتي بأسعار رخيصة وفيها الطباعة الجيدة مثلا، ويباع مثل هذا الكتاب بعشرين ريال 30 ريال يمني في سوق التحرير. فيأتي الناس ربما بعضهم يحب العلم يحب الخير فيشتري له كرتونة ب1000 ريال ويرى نفسه أنه حصل خيرا عظيما. فإذا ما وصل وإذا بالكتب مليئة بالرفض مليئة بالتعطيل مليئة بالأقوال الباطلة والاعتقادات الزائفة، فيحتاج الإنسان إلى أن يحذر من الباطل.
قال: فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل،
وهو مؤسس الجهمية وإليه تنسب، وكما قيل اشتق اسمه من جهنم، وقد قتله خالد القسري: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد. قتله خالد القسري الجعد بن درهم، وهذا قتله سلام بن أحوز سلام بن أحوز.
قال: وقد قيل له وهو بالشام: أين تريد؟ قال: أطلب ربا أعبده.
لأنه نظر قوما يقال لهم السمنية لا يؤمنون إلا بمحسوس، فقالوا له: ربك هذا الذي تدعو إليه شممته؟ رأيته؟ لمسته؟ سمعته؟ وهكذا. فقال لا، قالوا: إذن ما عندك رب. فذهب وتشكك في ربه 40 يوما لا يصلي ولا يخرج إلى الناس، ثم خرج بتلك المقولة: ربي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مباين ولا حي ولا ميت، وهكذا.
قال: فتقلد مقالته طوائف من الطلال. وقد قال ابن شوذر: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. قال: ومن أتباعه وأشياعه،
يعني معناه أنه شك في الله من حيث الوجود حتى من حيث الوجود، ثم خرج بتلك المقولة.
قال: ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي.
بشر غياث المريسي كان أبوه يهودي، وهذا قالت أمه للشافعي: يا بني احذر من بشر فإنه زنديق. فقال رجل من اليهود: يا معشر المسلمين، لا يفسد عليكم بشر دينكم كما أفسد أبوه ديننا. والتحذير منه إجماع، وقد كفره غير واحد من أهل العلم.
قال: والمردار،
الله أعلم من هو، بعضهم لعل قد انتثر اسمه.
قال: وأبو بكر الأصم،
قالوا في ترجمته: كان عن الحق أصم. قال يزيد بن هارون: بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلال الدم.
قال: وإبراهيم ابن إسماعيل ابن علي،
وهو من أول من جاء بتقسيم الحديث إلى أحاد متواتر، جاء بدعة ظلمة ورد الأحاد في باب العقائد. وهناك آخر وهو إسماعيل بن إبراهيم، هذا إمام. وأما إبراهيم بن إسماعيل فهو معتزلي ضال.
قال: وابن أبي دؤاد،
ابن أبي دؤاد هو الذي ابتلي أحمد بعهده، هو كافر كفره العلماء، هو من يزعم أن القرآن مخلوق.
قال: وبرغوث. قال: وربا لو،
وربا لويه،
وربا لويه، والأرمني، وجعفر الحذاء، وأبو شعيب الحجام، وحسن العطار، وسهل الخراز، وأبو لقمان الكافر، في جماعة سواه من الضلال، في جماعة سواهم من الضلال. قال: وكل العلماء يقولون في من سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة.
فليس الكفر فقط إنكار الخالق، من حيث يعني إنكار الخلق والملك والتدبير، فإن الكفر أعظم من ذلك. الكفر يكون في رد الألوهية أو الشرك فيها، وكذلك يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، رد كثير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به الله سبحانه وتعالى، حتى قال بعضهم: كفرة الجهمية من أوجه، يعني ردهم لقول الله دون يومئذ الناظرة، وردهم لقول الله عز وجل: خالدين فيها أبدا، وعدة أوجه.
قال: ومن رؤسائهم أيضا هم أصحاب القدر، معبد الجهني،
وهو أول من قال بالقدر بالبصرة، وزعم أن الأمر أنب، بمعنى أن الله لا يعلم شيء إلا بعد أن يقع هذا الشيء، تعالى الله عن قوله. وهو الذي برأ منه عبد الله بن عمر وقال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء.
قال: وغيلان القدري،
غيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك، وكان قد أظهر التوبة في عهد عمر بن عبد العزيز، ثم عاد إلى مقولته وهو ينكر علم الله.
قال: وثمامة بن أشرف،
ثمامة بن أشرف أيضا من أئمة الضلال، من أئمة البدعة، سواء في باب القدر أو في باب الصفات.
وعمرو بن عبيد،
عمرو بن عبيد بن باب القدري الضال المضل، قيل لبعضهم: لماذا تركت عمرو بن عبيد؟ قال: أما أني لم أتركه حتى رأيت كأنه يريد أن يحك آية من القرآن، ويقول لبعضهم: وددت أن هذه الآية ما نزلت. فمثل هذا يعني هؤلاء زنادقة، لماذا يتمنى أن هذه الآية ما نزلت في القرآن؟ لأنه أصلا ما يعتقد ما تدل عليه، وكانوا يبغضون، يا ربما تنكروا لموسى بن عمران بسبب أن قصصه فيها كلم الله موسى وناجاه وناداه وغير ذلك، وهم لا يريدون هذا، حتى قالوا أنه لما وصل إلى سورة القصص ركل المصحف. وقال: وهنا أيضا يعني يذكر موسى، تذكر قصته في المناداة.
قال: وأبو الهذيل العلاف،
من رؤوس المعتزلة أيضا ضال مضل.
وإبراهيم النظام، وبشر بن المعتزل،
إبراهيم النظام صاحب الطفرة، طفرة النظام، يعني يجوز أن الإنسان ينتقل من حالة إلى حالة بدون أن يمر بوسط، طفرة النظام، حتى قال بعضهم: ومن المحال والمحال علامة، الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظام.
قال: في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي، وأبو العنبث الصيمري، ومن الرافضة المغيرة بن سعيد،
وهو ممثل خبيث،
وعبد الله بن سبأ
اليهودي الخبيث الذي أظهر الزندقة،
وهشام الفوطي، وأبو الكروس، وفضيل الرقاشي، وأبو مالك الحضرمي، وصالح قبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب.
صحيح إنما هذا يذكر أئمتهم في عهده، وإلا الآن لو أردنا أن نذكر رافضة عصرنا لا تسع الكتاب، ما بالك برافضة ذلك الزمان.
قال: ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم. قال: ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب.
نعم، محمد بن عبد الله بن كلاب، يعني هذا لماذا قوله أخبث وفعله أشد على الإسلام والسنة؟ لأنه أظهر الرد على من تقدم، أظهر الرد على الجهمية وأظهر الرد على المعتزلة، لكن هل رد عليهم بطريقة السلف أم بطرق عقلية؟ بطرق عقلية، وقدم العقل على النقل. فمن هنا أتوا الأشاعرة، ظنوا أن طريقهم هو الطريق السوي، ومذهب الأشعري هو في الأصل مذهب محمد بن عبد الله بن كلاب، مذهب أبي الحسن الأشعري، وهذه المذاهب التي ترونها الآن في الأصل هي مذهب محمد بن عبد الله بن كلاب، أراد الرد على المعتزلة وعلى الجهمية فرد عليهم بالعقل، ولذلك أتى بعجائب حتى أن الجهمية والمعتزلة يضحكون منه، وسماهم ابن القيم مخانيث المعتزلة لتخنثهم وتمايلهم كالشاه العائر بين الغنمين. فمثلا يقولون الله يرى، لأن العقل دل على الرؤية، ليست الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ثم يقولون يرى لا في جهة، لأنهم يزعمون أن الله في كل مكان، فيقول له المعتزلي هذا القول الذي قلته من سبقك به؟ المعتزلي نفسه يقر أنه لا يرى شيء إلا بجهة، لكن الأشعري لما كان يثبت الرؤية بالعقل ولا يثبت العلوم، مع أن العلوم دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وجميع الدلالات، فأصبحوا يضطربون ويقولون نثبت لله الأسماء ونثبت لله سبع صفات ولا نثبت بقية الصفات. القول واحد، لماذا أثبت الكلام لله عز وجل؟ قال بالعقل، اثبت الرحمة بالعقل، اثبت الحب بالعقل، اثبت الغضب بالعقل، مع أننا نرى أن الإثبات هو بالكتاب والسنة، لكن هذا من باب الإلزام لهم. هل العقل يرد إثبات الرحمة؟ فإننا نرى أن الله يرحم هذا بإنزال المطر، وهذا بالرزق، وهذا بهدايته وتوفيقه وتسديده، وهذا بإعانته، وهذا بالدفاع عنه.
قال: ومنهم حسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية.
نعم، تقدم الكلام عنهم.
أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمة وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، والحمد لله رب العالمين.
بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على هذا الكتاب الطيب المبارك، ومع ما ترون فيه من الاختصار إلا أنه حوى مسائل صغار وكبار، لو أراد الإنسان أن يتوسع فيها لطال المقام واستحق أشهرا، لكن كفى أننا نمر على هذا الكتاب وما هو من بابه، ونستفيد من أقوال علمائنا والتحليل بما هو يوافق قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأخذ بعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والحذر من البدعة. وترى أن الإمام نصب بابا خاصا وفصلا في التحذير من البدع، وأطال فيه جدا، وذلك لأن البدع تذهب العقول، حتى أنه يقال حبك الشيء يعمي ويصم. فكم من مبتدع يكون على خير وعلى استقامة وعلى محبة للدين وتواضع ومحبة للخير، فإذا من حرف عن الصراط المستقيم وصار مبتدعا، وإذا بك تجد عنده كل شر، كل بلية، من الكذب، من التلون، من قلة المروءات، من كذلك قلة الأدب وسوء الخلق، يا غير ذلك، فالبدعة ضلال. ثم أيضا إن البدعة ضررها شر أضر من المعاصي وخطر، لأن البدعة المبتدع يتكلم وينسب هذا الكلام الذي يقوله وهذا الأمر الذي يفعله وهذا الأمر الذي يدعو إليه الله، ينسب الباطل إلى الله وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما العاصي يعرف أن الزنا حرمه الله حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن الغيبة حرام حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن الكذب حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن السرقة وغير ذلك والربا وكل ذنب يعلم حرمته، بينما المبتدع يكذب دينا وربما سرق إن لم يسرق الأموال سرق العقول دينا، ويعطل الله عز وجل من صفاته دينا، ويرد دلالة القرآن والسنة ويترك العمل بهما دينا، ويتكلم في السلف الصالح دينا، ويرى أن مذهبه أسلم وأعلم وأحكم. انظر إلى هذا القول الباطل، يعني وصل بهم الحال إلى أن يعتقدوا أن مذهبهم أعلم وأسلم وأحكم، وأن مذهب السلف إنما هو أسلم. سبحان الله، كيف تكون السلامة إلا بوجود العلم والحكمة؟ وهل يكون العلم والحكمة بدون سلامة؟ فقولهم في غاية الضلال والانحراف. ولهذا تجد أن العلماء يتكلمون عن أهل البدع ويحذرون من البدع، وعادهم الناس من أجل هذا الكلام، قالوا أنتم ما معكم إلا الكلام في الناس. وهذا أمر قديم، حتى قال بعضهم للإمام أحمد الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض، فقال له إن سكت أنا وسكت فلان من يبين لك دينه؟ فبين أن الجرح والتعديل من مذهب من 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 طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام ومن الأمر الذي أمرنا به. فإنك إن لم تجرح المبتدع جرحك، هو سيجرحك، المبتدع يجرحك ويحذر منك، وإن لم تحذر من البدعة انتشر وسعى في إخراج السنة. فالحذر الحذر من المذاهب الردية والأقوال الباطلة، والإقبال الإقبال على تعلم الكتاب والسنة والاستفادة مما يسطره علماؤنا، والمداومة على طلب العلم. انظروا إلى هذا الكتاب، بدأنا فيه قبل أيام وانتهينا، لو كنا ننشغل بغيره لضاع هذا الوقت بدون أن نشعر، بينما باجتماعنا نتعلم، يتعلم بعضنا من بعض ويسمع بعضنا من بعض، وكم يقع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك كم يقع من الذكر لله سبحانه وتعالى، ونستفيد مع ذلك علوما وفنونا وآدابا وأخلاقا. ولا تضيع الأوقات، مثل هذه المجالس يحضرها الملائكة فيما نرجو من الله سبحانه وتعالى، إن لله أهلين ويحضرون مثل هذه المجالس الطيبة. ثم أيضا إن هذه طريقة السلف، طريقة القراءة، طريقة التعلم، طريقة الحرص على الخير. ثم إن هذه الطريقة يزداد فيها الإنسان علما وفقها وهدى وتقى، وسيجد بركة هذه الطريقة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا سيما إذا أخلصنا لله عز وجل. نحافظ على أوقاتنا، أغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. الآن ما شاء الله ربما تحفظ، ربما تكون غير مشغول، بعد أيام تشغل وتتمنى أنك حضرت مثل هذا الخير، حضرت مثل هذا الخير. والله إن كثير مما تطمئن به قلوبنا بعد سكن حرم الله أننا وجدنا مثل هذا المجلس، إلا لم نجد المدارس المجالس العلمية تضيق الصدور، تضيق الصدور، لا سيما من إنسان عرف قيمة العلم وقدر العلم. لأن الإنسان إذا ابتعد عن العلم ضعف إيمانه، ضعف إيمانه، وضعفت عبادته، وضعف إقباله على الله، وربما تجده يميل إلى المبطلين، خلاص يتأثر، يتأثر في لباسهم، في قولهم، في فعلهم، يضعف التميز عنده، يضعف غير ذلك من الأمور التي يحتاجها المرء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وفي هذه الليلة الخميس آخر الشهر، أنا يعتبر آخر شهر جماد الأولى عام 37 و400 ألف، ننتهي من هذا الكتاب العظيم وهو شرح الإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، وهو المعروف باللبانة الصغرى للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطال العكبري رحمه الله، وله كتاب آخر اسمه الإبانة الكبرى أنفع من هذا، يقسم إلى 4 أبواب: باب الإيمان وباب القدر وباب الرد على الجهمية وباب الرد فضائل الصحابة إلى غير ذلك. وهو إن كان ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث كما ترى أنه يجمع ويقمش كثير من الأقوال وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن متعمدا لهذا الأمر من حيث أنه يتهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعلها وقعت له بعض الغلط أو بعض الوهم أو غير ذلك، قد ربما ألف من غير كتاب أو صنف من غير عودة إلى الأصول التي أخذ منها العلم. وفي الجملة فهو إمام من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ومن يسلم من الذي ما أساء قط ومن له الحسن فقط. وأهم شيء أن الإنسان لا يتابع على الأجزلة ولا يتابع على الخطأ، أما أن تجد أحد لا خطأ له هذا بعيد. الله يبارك فيكم، فإن شاء الله نبدأ في كتاب سلامة الخلف
باعتباره هو إمام في السنة وضعيف في الحديث.